وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد بحساب ذلك. وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال وهو داود وهو حسن وقد اختلف في رفعه اي تنازع الرواة في رواية هذا الحديث على الرفع وعلى الوقوف. والصواب ان الحديث موقوف على علي رضي الله عنه كان هذا القول من قول علي رضي الله عنه وليس مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا رجح الامام الدارقطني وغيره في كتابه العلم. هذا الحديث له شواهد من الصحيح فيقال الفضة له شاهد في الصحيح في حديث ابي بكر رضي الله عنه وكذا يصاب الذهب احاديث السنن. واما اخر الحديث وهو وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول فقد ورد بهذا المعنى جمله من الروايات فرضوا على 5 روايات عن الصحابه ولا تخلو روايه من مقال. كل الاحاديث الوارده في حوالين الحول في نصاب في زكاة المال كلها فيها كلام لكن قال بها جماهير العلماء وعليها دار العمل ودل عليها فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يبعث عماله ورجاله يجمعون الزكاة على رأس الحول. اذا الاقتداء بالحديث ليس اصلا في ذلك وانما الاقتداء ما جرى عليه العمل عمل الناس عمل الصحابه ارسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عماله الى البلاد على راس كل عام فجرى على ذلك العمل فصار الحديث بضعفه مع ما ورد عن الصحابه وجريان العمل دليلا مؤكدا على ان الحول شرط في زكاة المال. طيب مع اول حديث يقول اذا كانت لك 100 درهم 100 درهم كما ورد في الحديث وليس فيما دون 5 أواق صدقة وكل بأن الأوقية 40 درهما إذا 5 أواق تساوي 200 درهم. فقال إذا كانت لك 100 درهم أي من الورق وحال عليها الحول فحولان الحول هنا دل عليه النص ففيها 5 دراهم كم في المئة تمثل 5 دراهم؟ تمثل ربع العشر. 5 دراهم تمثل إلى 100 درهم تساوي ربع العشر فهذا نصاب الفضة وهذا المقرض من نصاب الفضة. وقلنا بأن هذا القدر يساوي بالتقريب المعاصر ما يعادل كم من الجرامات؟ 5 دينار و95 جراما من الفضة. هذا نصاب الفضة ما يعادل 5 دينار و95 جراما ونصاب الذهب 20 مثقالا 20 مثقالا أي ما يعادل 85 جراما من الذهب الخالص المضروب أو غير المضروب المصنع أو غير المصنع لكن من الذهب الخالص. ففي 200 درهم ربع العشر 5 دراهم وفي 20 مثقالا ربع العشر. قال وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار نصف قيمة 5 دراهم أي تعادل ربع العشر نصف دينار إلى 20 دينارا تعادل ربع العشر. إذا النصاب واحد والمنطق متحد بين الذهب والفضة. قال فما زاد فبحساب ذلك هذا ينفي وجود الوقت في النقدين فلا وقص في النقدين، الوقص في الماشية، والوقص كما عرفناه العدد بين الفريضتين، فهذا العدد لا عمل له في زكاة النواشي. أما في النقدين فمعتبر، بمعنى لو أن رجلا عنده خمس جمال فنقول فيها شاة واحدة، الزيادة إلى التسع لا شيء فيها، فإن وصلت إلى العشر فيها شاتان، إذن العدد بين الخمس والعشر فيه أو ليس فيه؟ ليس فيه، حتى تصل إلى عشر جمال، فالعدد بين الفريضتين مختصر فيه لا يبنى عليه عمل، فإن وصل إلى النصاب الثاني عد له نصابا آخر، أما في النقدين فكل زيادة بحسبها، كل زيادة بحسبها، لا وقص في الدراهم. يعني إيه؟ نفترض أن أو نقول نصاب الذهب 85 دراهما، يريد إخراج المال، هيطلع ربع العشر على 85 دراهم. طيب زاد الذهب فوصل إلى 90 دراهما، سيخرج على 85 أو على 90؟ على 90، فلا وقص في النقدين، كل زيادة معدودة، كل زيادة معدودة. طيب وصل الذهب إلى 120 دراهما، هم على كم؟ على ما زاد على النصاب أو على كل المال؟ على كل المال. إذن الوقص لا يعمل به في زكاة النقدين، إنما معمول به في زكاة الماشية، في زكاة الدواب والأنعام، فكل زيادة تقدر بقدر ثاني. وتسمى بعض الناس إذا كان عنده ذهب بلغ النصاب إنه لا يخرج إلا مقدار النصاب، عنده 200 جرام 300 جرام لا يخرج إلا على 85 جراما، فهذا خطأ شائع، نقول الإخراج على كل ما عنده طالما تجاوز النصاب. قال فما زاد فبحساب ذلك. قال وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. الأموال التي فيها الزكاة على قسمين، أموال تزكى بالحول وأموال لا حول فيها. فالأموال التي زكاتها الحول كالنقدين، كعروض التجارة، كالماشية، هذه زكاتها على الحول. إذا بلغ المال نصابا نقول نتبر حولا هجريا حقيقيا، والحول المعتبر هو الحول الهجري، أما الحول الميلادي فتقديره وهمي، بل يسمى عند العلماء بالحول الوهمي، ليس دقيقا ضبط الحول الهجري، فرق كبير. في كل 33 عاما تنقص سنة في العام الهجري بالمقارنة بالعام الميلادي، يعني في العام الواحد عندي عدد حوالي 10 أيام أو 11 يوم، واضح؟ لو أنت عايز كيف حسبت السنة، لو حسبت السن بالهجري وبالميلادي أيهما أكبر؟ ها؟ عندك مثلا 40 سنة بالميلاد، إذا بالهجري قد إيه؟ 41 وكم شهر، ماشي كده؟ فيزيد في الهجري، ففي كل عام زيادة، زيادة، فإن حسبنا على ذلك فنرى اضطرابا كبيرا، فلذلك المعتبر هو الحول الهجري، لذلك قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فالتقدير الميلادي تقدير وهمي، والأخطاء فيه شائعة، فابتدار التقييم الميلادي ليس معتبرا وليس معترفا بين كل الطوائف النصرانية، ثم إنه تقييم على الشمس وليس على القمر، فهناك اضطراب عند علماء الفلك، ولذلك قال علماء الغرب أيضا بأن الحساب الهجري المبني على القمر أدق حساب من الحساب الميلادي، فالعبد إنما يكون على الحساب الهجري وليس الميلادي. فقوله حتى يقول الحول أي الحول الهجري وليس الحول الوهمي. طيب عندنا أموال تزكى على الحول زي ما قلنا إيه؟ المواشي والنقدين وعروض التجارة، وأموال لا تزكى على الحول وإنما تزكى عند النماء كزكاة الزرع والركاز المال المسكون الذي يوجد. فزكاة الزرع عند أصحابه يزكى، وهذا من رحمة رب العالمين، لأننا لو نظرنا وتدبرنا الفرق بين المالين وجدنا فروقا كبيرة. فالنقدين من الأموال التي تنمو والماشية تنمو، فكلما مر زمن كلما زاد النماء. طب الزرع بعد الحصاد ينمو أو يقل؟ بعد ما حصدنا بينمو ولا بيقل؟ يقل حتى يفنى. فلو قدرناه بالعام لكان في ذلك تضييقا على المزارعين، فياتي بعد عام قد انفق ما عنده من الزرع فلا يجد اموالا للانفاق. فلذلك قلنا عند اكتمال النماء عند وصول المال الى اعلى مستوى الربحيه فعند ذلك يخرج الزكاه منه، ولا تحسب على العام ولا تحسب على شهر، ففي ذلك تضييق على اصحاب الاموال. فصار من رحمه رب العالمين اخراج زكاه الزرع عند الحصاد وليس على الحول، بخلاف باقي الاموال فانها تنمو كل يوم فيها زياده، اما في زكاه الزرع كان ماؤها يوم حصادها اعلى مستوى النماء في يوم الحصاد، فعند ذلك قدر الزكاة في يوم الحصاد. إذا الأموال كما قلنا على قسمين، لها حول وأخرى لا حول فيها. طيب هنا في مسألة وهي الأموال التي تأتي على صورة متتابعة، على صورة متتابعة كراتب الموظفين الرواتب، كأجور العمال، أجر الطبيب، عمال المصانع، أهل الفن، فنون الصناعة والتجارة أقصد، فنون التجارة والصناعة، كل هؤلاء يأخذون رواتب على فترات متتابعة وقد تتفاوت. رجل قد يأخذ في الشهر الواحد راتبا قد يعادل نصاب المال، مرتبه الشهري ممكن يصل إلى 10,000 جنيه، طبيب قد يصل ماله في أسبوع ما يعادل مقدار النصاب. طيب كيف تؤخذ الزكاة من هؤلاء؟ تسمى الزكاة المتعلقة بالمال المستتاب الذي يأتي على فترات متتابعة. تنازع العلماء في أخذ الزكاة من هذا النوع، وقد يأتي على آخر العام لا ترى معه مالا، يعني يأخذ المرتب وقبل الشهر يأخذ بدون ينفق. فلو نظرنا إلى الحول فإنه لا زكاة عليه. فلذلك اختلف العلماء على قولين في المال المستفاد، فقالوا المال المستفاد على أقسام ثلاثة، المال المستفاد على أقسام ثلاثة. الأول مال ينمو من جنسه، مال ينمو من جنسه، فهذا إذا نمى يضم إلى الأصل ثم تفرض الزكاة على رأس الحول. يعني إيه كلام دوت؟ أنا عندي ماشية تعد للنماء، عندي 30 شاة، عندي 30 شاة،
ثم نمت وكانت سائمة نمت ولتجت فكان على رأس الحول بلغت بنتاجها 40 شاة من خلال ايه؟ من نفس الجنس توالدت تكاثرت وصلت الى 40. طيب بدأ من الحول وعندي كان 30 شاة، على اخر الحول كان عندي 40 50 60. طيب الزيادة مر عليها الحول أم مر عليها بعض الحول؟ بعض الحول. فالأصل لم يكن بالغا النصاب، لكن بعدما عددنا فترة من الوقت أصبح في مثال كل يوم إيه؟ في شاة بتنتج، فعلى رأس الحول الثاني عند حساب النصاب وجدنا أن الشياة بلغت 50 شاة. قالوا في ذلك إن ما زاد بالنماء يضم إلى الأصل وتخرج الزكاة على ذلك. بنضم الإيه؟ المتولد على الأصل يبقى إيه؟ جنس واحد. فهذا أول نوع في المال المستثمر. نفس القضية، أنا راجع عندي محل بطالة. بدأت المشروع وعندي بضاعة المحل تساوي 5000 جنيه. لا زكاة فيها. عملت حتى وصل المال إلى 10000 جنيه، يعني بلغت النصاب. بلغت النصاب. فنبدأ في عد حول هجري. في أثناء الحول تكاثر المال. أصبح عندي في تجارة وفي أرباح. فزاد حجم المال، زادت التجارة. والزيادة على كل فترة من الفترات. جلت أول شهر زاد 500 جنيه، الشهر اللي بعده 1000 جنيه، الشهر الثالث 2000 جنيه. فناتي على رأس الحول الثاني وجدنا المجموع وصل إلى 20000 جنيه. طيب القدر الذي يقبض عليه الزكاة الذي بلغ النصاب فقط وحال عليه الحول، أم يضم المال كله إلى بعضه على رأس الحول؟ واضحة ولا؟ إذا عندي المحل في بضاعة بلغت الحول في النصاب، وفي بضاعة بلغت 5 أشهر، يعني وجدت عندي من 5 أشهر أو من 3 أو من شهر، لكنها نمت مع المال، فهل تضم إلى الأصل أم يعد المال الجديد حولا جديدا؟ ها؟ نعد كل زيادة بحول جديد. عندي كرتونة كاراتيه دي زيادة، أعمل لها حول جديد. وكيس معدن زيادة، حول جديد. ده عندي في المحل 1000 حول. ما قال بهذا العلماء؟ قالوا إذا نمى المال المستفاد من جنسه نعمل إيه؟ نضم الزيادة إلى أصلها ولا يعد حولا كاملا. لماذا؟ ليه؟ لأنه نمى من الجنس. البضاعة نفسها ايه؟ بتنمو بالتجارة بالأرباح، فيعد حولا كاملا لإجمال المال، ثم تخرج الزكاة على إجمال ما عندك من المال، لأن الزيادة من الجنس. طيب النوع الثاني، الزيادة من غير جنس المال. الزيادة من غير جنس المال يعني ايه؟ عندي 30 شاة، ثم ولدت مالا يصل إلى 10000 جنيه أثناء الحول، بالمجموع علي الزكاة. لو جمعنا هذا إلى ذاك واعتبرناه تجارة علي الزكاة، لكن لا يضم هذا إلى ذاك باختلاف الجنسين، فلا تضم النقود إلى الشياب. بل لو كنت أمتلك 30 شاة ثم أهدى إلي بعض المسلمين 10 أبقار أو 30 بقرة، لا يضم هذا إلى ذلك. ده نصاب. ده نصاب ليه؟ الزيادة من الجنس ولا من غير الجنس؟ من غير جنسه. نفس القضية وقف على ذلك، يقاس على ذلك أي زيادة من غير جنس المال يعد لها حولا مستقلا، يعد لها حولا مستقلا. فعند الشياك ثم رفضت بأرقاص، إذا أرد للشياك حولا وللبقر حول. عند فضة وذهب هذا حول وذاك حول، فكل مال إن اختلفت أجناسه يعد له حولا كاملا. النوع الثالث الزيادة من الجنس ولكن من غير نمائه. تضم عروض تجارة. وقسم الثالث الزيادة من الجنس ولكن من غير نماء الأصل. الزيادة من الجنس ولكن من غير نماء الأصل، يعني عند 30 شاة ثم ربحت بتجارة أو رزقت مالا فاشتريت 10 شياه، اشتريت 10 شياه، العشرة دول من أصل المال الذي عندي من أصل جنسه ومن نمائه أو من غير النماء الذي فيه، يعني زادوا بنماء الأصل ولا من مصدر ثاني؟ من مصدر ثاني. هذا محل نزاع بين العلماء، زيادة من غير النماء الأصلي ولكن من نفس الجنس. عندي ذهب، امرأة مثلا عندها 50 جرام ذهب ثم ورثت في أمها 50 جراما آخر، الجنس متحد؟ نعم. لكن زاد من جنسي ولا من أصلي ولا من مصدر ثاني؟ من مصدر ثاني. يضم ولا يضم؟ محل نزاع بين العلماء. قال الشافعي وأحمد لا يضم إلى بعض، وقال أبو حنيفة يضم يضم، ولعله الراجح، ولعل هذا القول هو الراجح. لماذا؟ لأن عمال الصدقات كانوا إذا ذهبوا إلى أصحاب الأموال لم يسألوا أهذا نما من جنسه أو من غير أصله، فكانوا ينظرون إلى القبض من المال ويأخذون الزكاة عليه. ثم إن هذا أرفق وأيسر، فإذا أتى كل مال من نفس الجنس وعددنا له حولا جديدا تعذر ذلك علينا وعلى المصدق بل على صاحب المال، وفي ذلك تعسير تأذاه الشريعة. فتصور مثلا أن كل مال يأتي من مصدر آخر عددنا له حولا جديدا تبين إلا متعذرة، فلعل هذا القول هو الأقرب إلى الصواب لأنه موافق لأصول الشريعة لأبواب التيسير والرحمة على المجبي وعلى دافع مال الزكاة. طيب لما نأتي بقى لقضية أموال الموظفين أو الأرباح أو التجار، رجل بيتاجر في مال بيكسب في مرة واحدة 100,000 جنيه، ممكن يشتغلها بعد شهر، طبيب يعمل فيربح في الشهر الواحد 50,000 جنيه، ممكن بعد سنة تنطق في شراء بيت فلا تجب الزكاة عليه. فتنازع الناس في ذلك، قال فريق يزكي على كل مال يبلغ النصاب أول ما يحظى به، أول ما استلم المال أعمل إيه؟ أطلع زكاة عليه ربع العشر على كل مال استفدته عند القبض. أنا رجل تاجر مثلا استغرقت في مسألة أو وظيف أو موظف فجات لي مكافأة 20,000 جنيه، قال شريف يخرج الزكاة عليها ساعة القبض، يطلع ربع عشر. وأكثر العلماء يقولون لا، لا يجب ذلك عليه لأن الشرط المعتبر في الزكاة هو إيه؟ حولان بالحول. ولذلك تنازع الفريق الأول، قال طيب لما نأخذ الزكاة منه عند القبض ثاني يوم يجيب 20,000 جنيه برضه هناخد منه؟ ثالث يوم هيجي له 50,000 جنيه مثلا. في رجل ايه يعمل يربح كثيرا. فقال مكتوب وغيره تؤخذ الزكاة كل شهر ولا دليل على ذلك. وقال فريق إذا كان في ظنه أن المال لا يفنى يعد حولا كاملا عليه، يعد حولا كاملا عليه. ولي الذي قال بهذا القول له قول على خلاف الأصل المعتبر. الأصل المعتبر أن المال يؤخذ إذا بلغ النصاب وحال الحول عليه. من قال بهذا نظر إلى احتياج الفقير اللي اسمعوا له الفلاح عنده كم شراك أرض لما يجي يزرع يطلع 40 كيلا ناخد منه الزكاة. واحد تاني دكتور ما شاء الله كل يوم عملية 50,000 جنيه وفي النهاية على آخر العام ليس معه سلامة عاطفية عربية جديدة للسيارة بيجيب بيشتري بيوت فما يأتي عليه الحول وعليه مال. فهل يعقل أن نأخذ الزكاة من الفقير من هذا الفلاح ولا يدفع الطبيب هذا القدر؟ فنظروا إلى احتياج الفقير فتوسعوا في هذا الباب. نقول أخذ المال من المسلمين بغير حق أو بغير دليل قاطع لا يجوز حتى لو كان سريا أو فاحش المال، فإننا لا نوجب الزكاة عليه إلا بالدليل الظاهر. أما باب النافلة فمفتوح. ولذلك إذا سرنا على قول الجماهير فإننا نقول المال الذي يتقاضى في الشهر أو المرتبات مهما زادت قيمتها نقول تدخر، أو إذا بقي المال حولا كاملا وقد بلغ النصاب ففيه الزكاة. هذا القول هو الذي نستريح له ونراه راجحا. أما القول الثاني فلا دليل عليه إلا القياس والرؤية ومصلحة الفقير. نقول الزكاة عبودية لا ينبغي أن تخرج عن حد العبادة. ثم قال وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنه قال من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يقول عليه الحول. والراجح وقته هذا الحديث على صورة المرفوع ضعيف، فإنه من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو ضعيف الرواية، والصحيح أنه من قول ابن عمر رضي الله عنهما. وهذا هو معنى ما قلناه من استفاد مالا، يعني أتى عليه مال جديد على أصل ماله الذي يعمل به على التقشير السابق. إن كان من جنسه ينمو فيضم إلى السابق، إن كان من غير جنسه فإن كل مال له نصاب، إن كان من جنسه وأتى من مصدر مستقل فإنه يضم إلى غيره. إذا هو عليه على قسمين في آخر الأمر. قال فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. ده أقرب توصيف للمسألة أن أموال الموظفين والمهن العامة والحرة الزكاة فيها على الحول وليس على المال عندما يصل إليه. هذا الراجع في المسألة على تقدير هذا الحديث، فقد قال بهذا جماعة العلماء. قال وعن علي رضي الله عنه قال ليس في البقر العوامل صدقة. رواه أبو داود والدارقطني والراجح وقته أيضا. هو نفس الحديث قبل السابق، هذا الحديث هو نفس الحديث قبل السابق، والكلام فيه كالكلام في الذي قبله، فهو موقوف على علي رضي الله عنه. وهذا النص معناه صحيح، لأننا قلنا الشرط في زكاة الماشية أن تكون الماشية سائمة، فالعوامل تخالف ذلك. البقرة العاملة أي مستعملة في الحرب أو في سقي الله أو في الركوب عليها، ففي بعض البلاد يركبون على البقر للتعود والتدريب على ذلك. المهم أنها تعمل، فإن صارت عاملة خرجت عن حد الزكاة. لذلك قال في الحديث ليس على المسلم في طرفه ولا في عبده صدقة، دل على أن الأشياء المستعملة لا زكاة فيها. يدخل على ذلك السيارات وماكينات الزرع. واحد عنده مكن زراعة قد يصل إلى الملايين، نقول لا زكاة عليه. والزكاة على الغلة، على الأرباع التي تضر من هذه الماكينة. على الزرار ليس عليه زكاة، وإنما على المستفاد منه. والقرص على ذلك الثياب والأثاث والعمارات والبيوت وغير ذلك من الأموال المستعملة القنية، فكل ذلك لا زكاة فيها لأنها خرجت عن معنى النماء. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف، وله شاهد مرسل عند الشافعي. ضعيف لأن نظاره على المسند بن الصباح رواه عن عمرو بن شعيب. وشرط قبول حديث عمرو بن شعيب أن يكون الراوي عنه مقبولا. فعمرو إلى آخر الإسناد إسناد حسن. الإشكال في من يروي عنه. هنا روى عنه المسند بن الصباح وهو ضعيف الرواية، لكن هذا الحديث له شواهد من الموقوف صحيحة. قال به عمر بن الخطاب، أو قال بمعناه عمر رضي الله عنه، قال عمر: اتقوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. وإسناده صحيح إلى عمر. وقال بهذا عائشة وجماعة من الصحابة، بل قال جماهير العلماء بهذا القول. والمسألة فيها خلاف. أجمعت الأمة على وجوب الزكاة على المسلم البالغ العاقل. إجماع أن الزكاة واجبة على كل مسلم بالغ عاقل. واختلفوا في الصبي والمجنون، فهل على الصبي زكاة؟ هل على المجنون زكاة؟ صبي يتيم مات أبوه وترك له مال، مجنون ترك له المال، فهل يزكى على ماله أو لا؟ على قولين عند العلماء. قال الإمام مالك والشافعي وأحمد: الزكاة واجبة عليه في مال الصبي وفي مال المجنون. وقال أبو حنيفة: لا تجب الزكاة عليه إلا في زرعه وثمره. فخصص نوعين من الأموال: الزرع والثمر. قال: إنها أموال ظاهرة، فالمال الظاهر تفرض الزكاة عليه. طيب أبو حنيفة ما دليله على أن الزكاة لا تجب؟ قال: أولا قول الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة لتطهرهم وتزكيهم بها. قال: وهذا دليل على أن الصبي والمجنون لا زكاة عليه واجبا. طب من يذكر لي الدلالة عند أبي حنيفة؟ إيه دليل على الكلام ده؟ هل الآية فيها ذلك؟ إن الصبي ليس له وليس عليه ذنب، فالزكاة مشروعة عليه، تطهرهم وتزكيهم بها. والصبي لا ذنب عليه فإنه لم يجر عليه صاحب التحليل، فلماذا يدفع مالا وهو لم يفعل ذنبا؟ طب الدليل ده مستقيم ولا فيه رد عليه؟ التطهير إيمان، للمال نفسه. نعم، ليس راضي كويس. في رد ثاني على هذا التأويل: تطهرهم وتزكيهم بها. قال أكثر المفسرين: المراد بالآية تزكية النفس وتعويض الإنسان على دفع الزكاة. قلنا إن الزكاة حق في المال بغض النظر عن صاحب المال، بل إن الآية استدل بها الجماهير، الجمهور استدل بالآية على إيجاد الزكاة على القارن، ودليلنا عموم الآية: فلا قصة صغيرا ولا كبيرا، الإفقر من أموالهم، قر من الفقير، من الصغير، من الكبير، من الذكر، من الأنثى، فالعموم يقتضي وجوب أخذ الزكاة من الصغير. ولهذا الدليل قد يكون واحدا لكن الدلالة تختلف. إذا الجمهور دليلهم الأول الآية، والأحناف دليلهم الآية، لكن الدلالة مختلفة. الأحناف قالوا بدلالة على خلاف دلالة الجمهور، ودليل الجمهور أقوى في ذلك، أن النص في ذلك عام يشمل الصبي والكبير. طيب، ده دليل. دليل الثاني عند الأحناف قالوا: ودليلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم. طيب، ايه علاقة الكلام دوت بعدم ايجاد الزكاة عليه؟ انه غير مكلف بالعبادات، فلماذا يطالب بدفع المال وهو غير مكلف؟ طيب، هل هذا يستقيم الدلالة ولا عليه تعقب؟ نعم، الصبي، لكن هذا نافذة مش دليل. نعم، له ولي، لكن المال من الصبي مش من الولي. نعم، لكن المال من حق الولي، من حق اليتيم، وليس من حق صاحب المال، من حق الولي أصلا. نعم، الزكاة. طب الدليل دوت على هذا الخصوص هل يستقيم عندما نقول انه غير مكلف؟ لماذا يطالب؟ ليس على الاطلاق. الصبي لو اتلف شيئا يعاقب، لو اتلف يعاقب. ماشي، قلنا وجد، قلنا ان الزكاه حق المال بغض النظر عن الصبي، لكن الصبي يكلف بأعمال ويلزم يطالب بالعبادات وينهى عن فعل الحرام، فليس دليلا خاصا في مثل هذا الموضع. دليل ثالث قالوا: الزكاة عبادة محضة لا بد من النية، والصبي لا نية له. الصبي النية غير متحققة معه، فلماذا يطالب بعمل وهو لا نية له في ذلك؟ نقول: لا دليل على ذلك، لأن العبادات تختلف ولا يقاس أمر على أمر، فقد أمر الولي أن يضرب الصبي قبل البلوغ على فعل الصلاة، يؤمر بالضرب إذا بلغ العاشرة، إذا في تعزير، في تكبير. فإذا قسنا العبادات على بعضها وجدنا افتراقا كبيرا، ولذلك الجمهور لما استدلوا أتوا بالأحاديث العامة، كحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما قال له: وعليهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قال: وهذا غني، دخل في النص العام الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول: باب القياس في هذا المعنى باب باطل لا يستقيم. قياس الصلاة على الزكاة لا معنى له، فإن الزكاة طالما بلغ المال النصاب وجب فيها الزكاة. وبهذا قال جماهير العلماء أن الصبي إذا بلغ المال عنده النصاب فإن الزكاة واجبة في ماله. قال وعن عبد الله بن أبي أوسى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم. متفق عليه. الصلاة معناها الدعاء، معناها الدعاء، لكن تختلف بحسب موضعها في الكلام. فإذا قلت صلى الله على فلان، صلاة الله على فلان معنى ثناء الله عليه في الملأ الأعلى، ثناء الله عليه في الملأ الأعلى. وعندما تطلق في مواضع يراد بها معاني، صلاة الملائكة تعني استغفار الملائكة لنا، صلاة المؤمنين لبعضهم اللهم صل على فلان أي أو صل على فلان بمعنى الدعاء لفلان. فإذا قلت صل عليه بمعنى الدعاء، إذا كان في حق الله بمعنى الثناء في الملأ الأعلى، إذا كان للملائكة بمعنى الاستغفار. هذا الحديث فيه تقريب لذاكع الزكاة أنه يدعو له بالبركة في ماله، فهذا يدل على افتراق عظيم بين أحكام الزكاة وبين أحكام الضريبة. ولعلنا نطلب درسا كاملا حول الفروق الواضحة بين زكاة المال وبين الضريبة، وهل تجزئ الضريبة عن الزكاة أو لا، لها موضوع آخر يأتي في موضعه. فهنا يدعو لدافع المال أو صاحب المال يقول اللهم صل عليه، أي اللهم اذكر عبدك في الملأ الأعلى لما استجاب ودفع مال زكاته. قال وعن علي رضي الله عنه أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعديل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك. رواه الترمذي والحاكم. الحديث مرسل ليس صحيحا على الوجه المرفوع، ففيه علة الناس. هذا الحديث له ما يشهد له في الصحيح الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي الصدقة، فعاد فقال يا رسول الله منع خالد بن الوليد ومنع ابن جميل ومنع العباس، فقال عليه الصلاة والسلام ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد اكتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها، فهي علي ومثلها معها. هو شاهد لهذا الحديث عندما قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعديل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك. فقالوا في هذا الحديث يبين تفسير الحديث الذي في الصحيحين، قال فهي علي ومثلها معها. عند البيهقي قال أما العباس فإن احتجنا فاستثنى صدقته عامين، استثنى صدقته عامين. على هذا النص قال العلماء يجوز تعديل الزكاة قبل وجوب سببها، يجوز التعديل قبل وجوب السبب. طيب أولا إذا بلغ الماء النصاب وحال عليه الحوض، هل يجب على الفور إخراج الزكاة أو على التراخي؟ يعني زكاتك على أول الجمادة الأولى، زكاة المال، هل يجوز أن تؤخر إخراج الزكاة إلى رمضان ولا لابد أن تخرج في جمادة؟ مبنية على أصل فقهي، وهو أن الأمر يقتضي الفورية، الأمر يقتضي الفورية وليس التراخي، والإسراع بالواجب واجب. فلو قلت لك افعل كذا ففعلت بعد أسبوع لم تكن ممتثلا، لو قلت لك أنا في شدة العطش أمرك أن تأتي بكوب من الماء، أمر، فأنت رحت قعدت مع أصحابك جيت بعد ساعة وأنا خلاص، فهل تكون بهذا ممتثلا للأمر أم مخالفا؟ مخالف، لذلك قال تعالى في الواجب وسارعوا فاستبقوا الخيرات. إذا الواجبات الأصل فيها الفورية وليس التراخي. على هذا الأصل نقول من وجبت عليه الزكاة وجب عليه إخراج الزكاة في وقتها، ولا تؤخر الزكاة، لا تؤخر الزكاة إلا لعذر قهري، إلا لحاجة أو ضرورة، فالتأخير ممنوع والتعجيل للمصلحة مشروع بهذا النص. نتكلم عن التعجيل الأول. التعجيل ازاي؟ مثلا اعلم فقيرا يحتاج الان الى مال لزواجه، او عليه دين حل القضاء او حل الوفاء به، وانا ليس عندي المال لكن عندي الزكاه ومالي بلغ النصاب، فلو جمعت مال الزكاة أو نظرت إلى مال الزكاة قد يأتي بقدر يفي بهذا الاحتياج، يفي بدفع المال لزواجه أو لسد الدين، عند ذلك يجوز التعجيل، لأن رسول الله استثلث من العباس صدقة عامين احتاج إلى ذلك. طيب في أي الأموال يجوز فيها التعجيل؟ احنا قلنا دلوقتي ان الزكاة او الاموال التي تخرج الزكاة منها على قسمين، اموال تجب فيها الحول واموال ليس فيها الحول. الذي في الحول زي ايه؟ المواشي والزر والنقدين وعروض التجارة، هذا الذي فيه الجواز. أما ما لا حول فيه فقد منع الجماهير ذلك، الذي لا حول فيه كالزرع منع الجماهير من تعجيل الزكاة فيه، لأنه لا يدري كيف يكون الحصاد. فالجزء الذي يبنى عليه التعجيل هو المال الحولي، وضبط هذه جيدا، المال الحولي. إذا كنت مالكا للنصاب، مالك للنصاب والمال مال حولي، عند ذلك يجوز التعجيل للمصلحة، البعض منع من ذلك قال لا يجوز فعل الواجب قبل وقته، كما أنه لا يجوز أن تصلي الظهر قبل الزوال، كذلك لا يجوز أن تدفع الزكاة قبل وجودها، وهذا قول ضعيف، فإن القياس هنا باطل لأنه صادم النص، فعندنا النص بتعديل الزكاة، ثم إن قياس الصلاة على الزكاة منازع فيه، فالتعديل في الزكاة رخصة، وعندما في الصلاة رخصة في تعجيل الصلاة، مش كده؟ في السفر على خلاف الأصل، فجمعنا وعدلنا العصر مع الظهر، هذا تعديل. حتى لو استعملنا القياس فالقياس هنا مستقيم أيضا معنا وليس معنى المنع. إذا تعديل الزكاة من مصلحة مشروعة، أنت مثلا زكاتك ستقرب على أول رمضان، رجلك فقير محتاج يريد قدرا من المال كبيرة، لا بأس أن يعطى من مال الزكاة، ثم إذا حل وقتها يقسم ما دفع، لا بأس بذلك إذا كانت مصلحة ضرورية. طيب هذا في التعديل. طيب التأخير، هل يجوز التأخير للمصلحة؟ مثلا عندي فقير وأنا وجبت علي الزكاة في ربيع الأول، والفقير يحتاج كل يوم، هل يجوز أن أعطي الفقير راتبا كل شهر من الزكاة؟ مثلا زكاتي 3000 جنيه، والفقير لا يملك إيجار الشقة، هل يجوز لي أن أدفع الإيجار كل شهر أو لا يجوز؟ الإمام أحمد منع من ذلك، لما سئل عن دفع الزكاة شهريا قال لا يجوز، وكذا قال مالك. فالتأخير ربما اعتراه الموانع، ربما عجز عن السداد، إذا الواجب لا يؤخر ولا يسوق فيه، وأباح التأخير في وقت يسير، أما في وقت طويل فلا. التأخير في الوقت اليسير في أيام، بينما ابن قدامة قال ولا تزيد على 3 أيام، فإن زاد على 3 عذر، إن زاد على 3 يعذر، لأنه صار مانعا للزكاة. إذن التعديل مشروع والتأخير ممنوع، وإذا أخر لمصلحة فيكون التأخير فترة يسيرة لا تطول. واضح يا إخواني؟ فهذا مبين على أن الأصل في الواجب التعديل وليس التراخي. طيب نقف عند حديث جابر ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، الله تعالى أعلى. نعم من تعدل يضم يضم ويقصد المستفاد إلى نصابه إلى الزيادة. نعم لا تصح منه بدليل أن العبادة تقبل منه، لهذا حد قال نعم. حديث عمرو بن سلمة كان يصلي ويقول لا خلاف في ذلك أن الصبي إذا فعل العبادة عبادته مقبولة، ولذلك ما أمر بالعبادة بغير قبول بغير منفعة لكان العمل الأول لا قيمة له. يقول هل يحرم الحمل في الشهور الأولى لسيدة الفرجع؟ وهل يجوز العزل حتى يستكمل الطفل الرضاعة في الشهور الأولى أم تستخدم وسيلة لتأخير الحمل؟ أما الحمل في الشهور الأولى فليس هناك مانع شرعيا، ليس هناك مانع يمنع من ذلك إن استطاعت وقويت على ذلك أن تحمل وأن ترضع. ولذلك قال تعالى والوالد يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد، أي يتم الرضاعة، فهي مخيرة في ذلك فإن قويت ذلك، لكن إذا وقع الحمل لا يجوز لها أن تسقط حملا استقر في رحمها. وكذلك العزل، الآية التي ذكرناها دليل للعزم عند العلماء للمصلحة، مصلحة الأم الحامل ومصلحة الجنين، بالشرط ألا تقع المضرة عليها، فيستعمل السبيل الأمثل الذي لا تترتب عليه المفاسد ولا الأضرار، لأن العزم ذلك كما في حديث جابر كنا نعجل والسؤال ينزل، والآية دليل على ذلك، فإن المرأة الحامل ربما أو على غالب النساء ينتشر اللبن منها، فلذلك قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملا، يعني لا يجوز لك أن تؤخر الحمل لمصلحة الرضاع، فالآية فيها دليل على جواز التأخير للمصلحة. صاحب العمل يمنع العمال من الصلاة في أول الوقت، هل هذا مشروع؟ إذا كان التأخير كبيرا يقرب إلى وقت الجواز ولا طول وقت الكراهة لا يطاع في ذلك. إذا طلب من العمال أن تؤخر الصلاة إلى قبيل العصر دخلوا في وقت الكراهة فلا يطاع في ذلك حتى لو قصر منا جزء من المال والصلاة المقدمة. يعني أول كيفية سؤال يأخذ المنتج من التاجر تأمين ويكون قدر هذا التأمين يفوق النصاب أم حكمه؟
المنتج يأخذ من التاجر التأمين على السلعة التي يأخذها منه التاجر، يجبره على إتيانه يأخذ هذه البضاعة، التأمين هذا ثابت يظل ثابتا سنة
سنتين. يعني لا أفهم معلش، التأمين دوت على أي شيء؟ على أن يأخذ البضاعة بصورة متتابعة؟
البضاعة بصورة متتابعة، لأن البضاعة لو تركت عنده ربما تخسر، فهو يجبره هذا
بشرط القبول من التاجر يقبل هذا ويعطيه التأمين. نعم، فإذا لم يأخذ التاجر البضاعة من المنتج يضيع التأمين عنه؟
لا، لم يضع.
خلاص، إذا كان تأمينا على هذه الصورة أنه إذا لم يأخذ البضاعة فإن المال سيرد إلى صاحب المال فلا بأس. التأمين من ماله هيضاف إلى ماله، يضاف إلى لأنه مال ينظر فيه هل هو معجوز عنه أم يحصل عليه، يعني يجب أن يحصل عليه ولا قادر على الحصول عليه، فيدخل في مال الدين، يدخل في زكاة الدين. نفس التفصيل، إن كان المال ميؤوسا منه فيخرج عن الزكاة، إن كان متحصلا عليه دخل وضم إلى مال الزكاة. ماشي على هذا التفصيل؟ طيب، السلام عليكم.